قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن اتبعت سبيلهم فموفق. سبيلهم ضمير يعود على من؟ على من ذكرهم من الأئمة. فموفق. وإن ابتدعت فما عليك معول. فما عليك معول سبيلهم الذي هو اتباع الكتاب والسنة، فهذا هو الموفق الذي يتبع الكتاب والسنة. وهؤلاء الأئمة حثوا الناس على اتباع الدليل، ولم يدعوا الناس إلى أنفسهم ولا إلى تقليدهم. ولهذا كان يقول الإمام أحمد: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، وخذوا من حيث أخذنا. من أين أخذوا؟ من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الواجب على المسلم. ويستفيد من فهم هؤلاء العلماء ومن الكتب المصنفة في الفقه من غير تعصب لمذهب من المذاهب ولا تقليد بغير دليل، بل يكون هم المسلم هو اتباع الحق واتباع الحجة. فعلى سبيل المثال، اختلاف الفقهاء في قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم في الجهرية. الإمام الشافعي يرى أن قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية واجبة وركن، ولا تسقط عنه بقراءة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وكثير من الأئمة يخالفون في هذه المسألة فيقولون: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، مع أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتمدوا على هذا وقالوا: تجزئ قراءة الإمام في الجهرية الفاتحة عن قراءة المأموم، ولا يقرأ المأموم. فقول من هو الصواب؟ قول الشافعي في هذا، هو المؤيد بالدليل، ومن خالفه في هذه المسألة فليس مصيبا، قوله مرجوحا وقوله ضعيف. فهذا هو المتجرد للحق الذي يتابع الدليل، ما ينظر إلى نفس الإمام وإنما ينظر إلى الدليل. لماذا اخترنا في هذه المسألة قول الإمام الشافعي ولم نختر قول أحمد ولا غيره؟ لأن الإمام الشافعي أيده في هذه المسألة الدليل. إذن فهذا هو شأن المتبع. أما الذي يكون مقلدا فإنه مثلا لو كان على مذهب آخر يقول: ما دام أن الإمام قد اختار أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ما يأخذ بقول الشافعي ولو أيده الدليل. هذا متعصب، هذا متعصب، إلا أن يكون مجتهدا ويكون أخطأ في قوله فهذا شيء آخر، لكن لا يتابع على خطأه. وهم لا يتعمدون مخالفة الأدلة، هذا هو الأصل. حسن الظن بالأئمة، أئمة السلف، أنهم لا يتعمدون مخالفة الأدلة، لكن قد يفهم هذا يصح عنده مثلا هذا الحديث وهو عند غيره ضعيف، أو يعتمد على شيء. ومن الأمثلة على ذلك مثلا الإمام مالك يرى أن عدم مشروعية صيام ست من شوال. الإمام مالك يرى عدم مشروعية صيام ست من شوال. طيب المقلد والمتعصب ماذا سيقول؟ سيقول: لا يجوز صيام ست من شوال. لماذا؟ قال: لأن الإمام مالك قال هكذا. لكن المنصف المتبع للدليل ماذا سيقول؟ يقول: الإمام مالك لعله ما بلغه هذا الحديث، وهو بشر ما أحاط بكل شيء علما، فيعتذر له كما اعتذر له الأئمة، ويؤخذ بقول جمهور أهل العلم على أن صيام ست من شوال مشروع. وهذا هو الذي دل عليه حديث أبي أيوب في صحيح مسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهذا هو الواجب، الاتباع. قال وقوله فإن اتبعت سبيلهم فموفق، قال هذا ليس دعوة من الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى التقليد، بل هذا معناه الدعوة إلى الاتباع والتأسي بالصالحين والاقتداء بهم. قال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الفرق بين الاتباع والتقليد. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله الفرق بين الاتباع والتقليد، التقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله، وصحة مذهبه، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه ولا وجه القول، يعني ولا تعرف وجه القول ولا معناه، وتأبى من سواه، أو أن يتبين لك خطأه فتتبعه مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله، وهذا محرم القول به في دين الله سبحانه. التقليد هو اتباع قول لا حجة لقائله عليه، تقليد اتباع قول لا حجة لقائله عليه، والاتباع هو اتباع الدليل ما ثبت عليه الحجة. الاتباع ما ثبت عليه الحجة. بقي كلام لمن أحب مراجعته وقراءته في كلام الشاطبي. حرمة التقليد. قال أما الدعوة إلى التقليد فهو محرم، مر معنا التنبيه على هذه المسألة. متى يكون التقليد محرما؟ يعني ذكرنا ثلاثة أمور ذكرها الإمام القيم: التقليد عند ظهور الحجة، تبين لك الحجة فتعارض هذه الحجة بقول فلان من الناس، وهكذا ما ذكر الله عز وجل عن أهل الجاهلية بقوله وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. من يذكر الفائدة بنصها؟ من هي مقيدة عنده؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسع الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة فلا يقلد فيها إمامه، بل يعمل بما تبرهن ويقلد الإمام الآخر بالبرهان لا بالتشهي والغرض. قال الإمام القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين: ثم خلف من بعدهم خلف، أي من بعد الصحابة والسلف الصالح، فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وكل إلى ربهم راجعون، جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون، وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب ولسان الحق يتلو عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال أبو عمر: وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهكذا، وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. قوله: وإن ابتدعت فما عليك معول. البدعة ما هي؟ ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة أو عمل. فالبدع في دين الله محرمة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ العموم، فيعم كل بدعة. فدين الإسلام كامل لا حاجة إلى الزيادة فيه. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اجتهاد في طاعة خير، اقتصاد في طاعة خير من اجتهاد في بدعة. والمعارض للحق المحدث في دين الله متبع لهواه، كما قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طيب، أنواع التقليد ذكرها ابن القيم. يقول: أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إذن هذا النوع الأول من التقليد المحرم، الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. الثاني: تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. كأن يكون عاميا لا يستطيع أن يعرف ويطلع على المسائل بنفسه، ولكنه سأل من ليس أهلا للسؤال فقلده في دينه، بل ليس أهلا للاجتهاد والفتوى، فهنا لا يعذر. وغير العامي لا يعذر من قلد من لا يؤخذ قوله ومن كان من أهل الاجتهاد، حتى ولو كان تعذر عليه الاطلاع على المسألة. النوع الثالث: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. المقلد تقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. أما من بذل وسعه وسعى لمعرفة الحق وعاجز عن الاطلاع وفهم المسألة، فقلد فيها من يثق بعلمه ودينه، فهذا هو الذي ذكره أهل العلم أنه يباح عند الضرورة. وإن ابتدعت فما عليك معول. ومن الأدلة على هذا الشطر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن وقع في البدعة فإنه معرض نفسه لمخاطر كثيرة، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وهكذا يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، والبدعة كبيرة من كبائر الذنوب، من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا في كل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني، قال أهل العلم يدل على أنه كبيرة. وأيضا لعن المحدث، لعن من آوى المحدث فضلا عن المحدث، يدل على عظيم خطر البدعة. هناك أدلة جيدة في الباب ذكرها هنا، أو آثار الأثر الذي هو أثر ابن مسعود تقدم معنا أنه ضعيف، إن كان مستن فلستن من قد مات. من الذي قال كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تتعبد بها، فإن الأول لم يدع للآخر ما قال، حذيفة، فاتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، من كان قبلكم. طيب، نكون بهذا انتهينا من هذا الكتاب المبارك ومن هذه التعليقات المفيدة للشارح رحمه الله ورفع درجته، ورحم الله صاحب هذا النظم، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا جميعا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.